الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان أن المشهور من المعتزلة القول بالتفويض، وإنما استلزم التفويض الشرعي، بمعنى أننا نعتقد أن في الكون يوجد فاعلان مستقلان. إذا لاحظتم سابقا أن نظرية مثل الباقلان من الأشاعرة أو ما يؤول إليه رأي مثل التفتازان الذي هو أيضا من أئمة الأشاعرة سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، إنما كان يلزم منه توارد علتين على معلول واحد. وحتى التفتازاني اعترف بأنه إنما هذه مشكلة، أما كيف يمكن في آن واحد شيء واحد فعل واحد يكون معلولا لعلتين مستقلتين؟ هنا تماما عكس ذلك، هنا إنما يكون في الكون مصدران للتكوين، يعني كأنه انقسام. إن الله سبحانه وتعالى خالق مجموعة من الكائنات ومجموعة أخرى لم تكن مخلوقة له سبحانه وتعالى عما تصف ألسنته. إذا قرأتم سابقا شيئا حول الثانوية أو ما ينسب إلى الديانة الزرتشتية أي المجوسية من الاعتقاد بوجود مصدرين في التكوين، مصدر للخير ومصدر للشر، فكأنهم يعتقدون بوجود إلهين، إله الخير وإله الشر، فكل شيء يكون مصدرا للخيرات وهو من مصاديق الجمال والحسن فإنما هو من فعل يزدان مثلا أو إله الخير، وما يكون مصدرا للشرور والفتن والضلالة وما يترتب عليه من الأفعال السيئة إنما يكون مصدره أهريما أو إبليس أو مصدر الشر. طبعا هذا هو الإيمان بوجود إلهين مستقلين، طبعا إن كان حقيقة ديانتهم هذا. ولهذا تلاحظون كثير من المراجع والفقهاء يحتاطون في إلحاق المجوس بأهل الكتاب، يعني أن المجوس يكونون مثل اليهود ومثل النصارى، سواء كان في الأحكام التي تعمم في بعض المسائل بالنسبة إلى طهارة أهل الكتاب أو ما شابهها من المسائل الخاصة. ولا تقولوا إنما هذه هي عقيدة تكون أشبه بعقيدة المسيحيين الذين يعتقدون بالتثليث، لا، لأنهم أولئك في عين عقيدتهم بالتثليث يعتقدون بإله واحد. أما هؤلاء الثانويون إنما لا يعتقدون بوجود وحدة، اللهم إلا كما ينسب إلى بعضهم أن يقولوا إنما هذان الإلهان هما مسخران لإله آخر يسمونه أهورا مزدا مثلا، أو بالعكس أهورا مزدا وأهريما مسخران ليزدان. أما إذا كان أهورا مزدا ويزدان مترادفين فإنما هي عقيدة شركية محضة. فهنا رأي المعتزلة في النهاية يعود إلى مثل هذا، يعني لما كان من المستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى فاعلا للسيئات، إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله سبحانه وتعالى لا يفعل الفحشاء، فإذا لم يكن فاعلا للفواحش فإنما فاعل الفواحش غير الله، فالنتيجة وجد فاعلان في الكون وفي التكوين. وإذا تمكنا أن نغبط إيجاد كل شيء بإيجاد الله تعالى ولو بأسباب ووسائط عديدة لحلت المشكلة، وإنما عقيدتهم أصبحت مثل عقيدة الإمامية. ولهذا نحن نسمع عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كما ينقل في مجاميع رواياتنا أنه قال: مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله عز وجل بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه، يعني وجد في الكون مساحة لا تتحكمها سلطنة الله سبحانه وتعالى، وهذا مستحيل. ولهذا لما يسأل ذلك الرجل أبإمكاني أن أعصي، يقول: نعم، أخرج عن سلطان الله ففعل ما شئت. ولكن هل يحصل مكان أن الإنسان يكون خارجا عن هيمنتي وقدرتي وسلطنة الله سبحانه وتعالى؟ ما يمكن. والذي أوقع مثل هؤلاء في هذا الأمر إنما كان أمران: الأول خطأهم في تفسير كيفية ارتباط الأفعال بالله سبحانه وتعالى من ناحية، وبالإنسان من ناحية أخرى. فهؤلاء ظنوا أن ارتباط الأفعال بالإنسان ينافي أن يكون الفعل مرتبطا بغيره، يعني إذا قلنا أن هذا فعل زيد لا يمكن أن يكون فعل غير زيد. فإما أن تقول إنما هذا هو فعل الله فصرت جبريا، وإما أن تقول إنما هو فعل زيد فصرت مفوضا، فكأنه لم توجد واسطة بينهما. وأما الجامع فهذا محال. لماذا؟ لأنه كيف تتوارد علتان على معلول واحد؟ ونحن إن شاء الله سنبين في النظرية الصائبة وهو الأمر بين الأمرين توارد علتين على معلول واحد بصورة مستقلة غير ممكن. أما إذا كان في نظام التسبيب، في نظام الأسباب، في نظام العلة والمعلول، العلة للعلة علة لمعلول تلك العلة، يعني إذا ألف كان علة لباء وباء علة لجيم وجيم علة لدال، فألف أيضا يكون علة لدال، ولن يلزم توارد أكثر من علة واحدة على معلول واحد. إذن قلنا في الواقع يعني إشكالية في نوعية الاستنتاج، يعني كأنهم ظنوا إذا لم يكن الجدار أسودا فلا بد أن يكون أبيضا، مع أنه ما بين البياض والسواد عشرات بل مئات بل آلاف من الألوان. فإذا يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: إن من قال إن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد ومحدثها فقد ماذا فعل؟ خطأ عظيما، ركب خطأ عظيما. لماذا؟ لأنه أدى عقيدته هذا أنه حدث واحد وفعل واحد يكون منسوبا لفاعلين، فقد عظم خطأه وأحال حدوث فعل من فاعلين. يعني كأنه هذه أكبر جريمة أنهم أحادوا حدوث فعل إلى فاعلين من فاعلين، يعني أنه نسبوا أن الفعل يكون ناشئ من النشئية، يكون ناشئا من فاعلين، مع أنه من الواضح أنه ملحوظ على مثل هذا الكاتب ومثل هؤلاء أن الإنسان لا استقلال له لا في وجوده. يعني في الواقع نحن إذا رجعنا إلى الحقيقة الكونية نلاحظ أن في الحقيقة الكونية لم يكن وجود مستقل إلا وجود واحد وهو فوقنا لا يتناسب. من جميع الحيثيات وهو وجود الله سبحانه وتعالى، هذا هو الوحيد والمستقل، هذا هو الوحيد الذي لم يكن قائما بغيره ولا محتاجا إلى غيره. ولهذا من أسمائه الغني، غني عن كل شيء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، يعني غير الله ما هو غني، غنى ذاتي. نحن إذا عندنا غنى، غنى عرضي. ويقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هل لله غنى ذاتي أم عزة ذاتية؟ لرسوله وللمؤمنين عزة عرضية، لأن إذا ما كانت عرضية ما إذا معنى لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. علمك ما لم تكن تعلم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. هذا معنى الارتباط، مو أنه كما يتوهم البعض أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوما من الأيام ضالا مثلا أو مشركا أو عابدا لوثن فهداه الله، لا، لأنه أخرجه من العدم إلى الوجود. هذا ينتبه في كل كائن، سواء بلغ أعلى المستويات كالوجود القدسي لرسول الله صلى الله عليه وآله أو كان أحقر الكائنات. فإذا الذي هو مستقل الوجود الله سبحانه وتعالى. لماذا نحن نناور على الوجود؟ دققوا في الواقع، المدرسة الوجودية يعني المدرسة الفلسفية. نحن إذا في الفلسفة القديمة نلاحظ أن المناورات أكثر شيء كانت تدور حول محور المادة أو محور ما نعبر عنه بالماهية، إنما من حيث ارتباط الفلسفة بالعلوم الحديثة أو بالعلوم الزمانية أو بالعلوم العصرية، حيث أن الموضوع في جميع العلوم العصرية ما هو؟ إنما هو المادة. في علم الطب موضوعه ما هو؟ جسم الإنسان. في علم الفيزياء موضوعه ما هو؟ حركة المادة. في علم الكيمياء موضوعه ما هو؟ يعني مثلا لم تجد علما من العلوم العصرية لم يكن موضوعه المادة أو إحدى عوارض المادة. فلما أرادوا أن يبحثوا في الفلسفة، حيث أنه الفلسفة تبرر من حيث الوجود وعدم الوجود والتمييز بين الحقيقة والخرافة، يعني الفلسفة لم تقل بأنه مثلا الإنسان كيف ينمو أو كيف يفقم أو كيف يصح، إنما تقول إنما هذه الذي أنتم تسمونه إنسان هل هي حقيقة يعني موجود بالوجود الخارجي أم صورة يعني موجود بالوجود الذهني أم اعتبار محض لا له وجود في الخارج ولا وجود في الذهن، أم له حقيقة نفس الأمرية عينية أم حقيقة نفس الأمرية ذهنية أم حقيقة نفس الأمرية اعتبارية، هل هي خرافة أو حقيقة؟ يعني حقيقة لو أردنا أن نجمع غاية علم الفلسفة في نصف سطر نقول التمييز بين الحقائق والموهومات، بين الحقائق والخرافات، بين الواقع والأسطورة. إذن فمن من هنالك جعل المحور الماهية، فظن كثير منهم بإصالة الماهية، وإلا في الوجود الأصل هو الوجود، والوجود المستقل لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. فلما استقل الله بوجوده كل ما ينشأ من الوجود أيضا يكون مستقلا. العلم من عوارض الوجود، القدرة من عوارض الوجود، الحياة من عوارض الوجود، وإلا الماهية من حيث هي لا موجودة لا معدومة، لا عالمة لا جاهلة، لا قديرة لا عاجزة، لا غنية لا فقيرة. ولهذا نقول الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا 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 كل شيء يمكن أن يرفع عنه. تقول كيف يمكن ارتفاع النقيضين؟ لأن الماهية من حيث هي غير موجودة لا في الخارج ولا في الداخل في عالم الاعتبار. يعني نحن نتصور الماهية ولا نلاحظ تصورنا، وإلا حتى الماهية التي تصورناها في الذهن موجودة، بعد ما نقدر نقول لها موجودة، لأن بروحنا تصورناها يعني نلاحظها ولكن لا نلاحظ لحالها هذا اعتبار. ولهذا نقول غير عالم العينية عالم الخارج، وعالم الذهن عندنا شيء اسمه عالم الاعتبار. زين، فإذا الوجود يكون منشأ لكل شيء. إذا جئت الآن واعترفت بوجود الثاني، هذا الوجود الثاني النقيضان يرتفعان له، يجتمعان له، إما مستقل أو لا مستقل، ما عندك أنت إجابة ثالثة. هذا الوجود الثاني انت سميه وجود جبرائيل، سميه وجود الحقيقة المحمدية على صاحبها آلاف التحية والسلام، سميها وجود زيد، وجود عام، وجود هذا الجدار. الكلام هنا هذا الوجود الثاني مستقل او غير مستقل؟ اذا قلت بالاستقلالية هذا عين الشرك، البعض مشرك وخف الشرك الجلي، هذا يعني صار اله اخر في عرض الاله الاول. فإذا قلت بعدم الاستقلالية كما هو الحق غير المستقل، إنما وجدت إيجاد الله، إنما يكون له استقلالية عرضية، يكون له استقلالية انتسابية، بقول الإشراقيين سموها الحيثية المكتسبة، حيثية له. أما هذا حيثية شنو؟ مو ذاتية. إحنا عندنا حيثية ذاتية أنا عالم، أما عندي أنا أحيانا حيثية اكتسابية أنا مو عالم، أنا ربما أجهل الجهلاء ولكن أبوي عالم. يعني إنما اكتسبت الشرف بحيثية اكتسابية مثل السابق، إنما اكتسبوا الشرف بانتسابهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا من حيث هو ربما يكون دون وأحقر من كثير ممن لم يكونوا من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا حيثية اكتسابية. فالوجود غير المستقل له حيثية اكتسابية من منه بإضافة إشراقية إلى الوجود المستقل. فهذه الحيثية الاكتسابية لو انقطعت لحظة هذا الوجود غير المستقل انقلب إلى معدوم إلى عدم. فلما كان الوجود بذاته غير مستقل، يعني في أصل الوجود متكي على الوجود المستقل، فبالأولى في عوارض الوجود مثل العلم، مثل القدرة، مثل الحياة، مثل الإرادة، مثل أفعال الإنسان، أفعال الكائنات يكون غير مستقل. نزاعنا مع الجهمية والأشعرية لم يكن نزاعا حول أن الإنسان فاعل مستقل أو لم يكن فاعل مستقل. هل الإنسان فاعل أو ليس فاعل؟ وإلا احنا ما عندنا كلام في أن الإنسان لم يكن فاعلا بالاستقلال. أما أولئك كانوا ينفون أصل الفاعلية مستقلة أو غير مستقلة، ولكن كيف يمكن الشيء الذي وجودا لم يكن مستقل فعلا يكون مستقل؟ ما يمكن، سيلزم منه تخلف فلسفي أصلا. أنت لما وجودك قائم بالغير كل ما ينشأ عن وجودك يكون قائم بالغير. أنت إذا هذا البيت مشتري بفلوسك ومسكن في جماعة، يعني البيت مرتبط إلى مالك وسكن الجماعة في البيت أيضا متعلق بمالك، فإذا هذا المال كان أمانة من زيد، يعني إنما البيت هو لمن؟ لزيد. والذين سكنوا البيت إنما هم مدينون لمن؟ لزيد، لأن أصل المال من زيد. فإذا أصل وجودنا من الله تعالى، وكل الارتباط دائم بعلة محدثة تكون علة مبقية، فكل ما ينشأ من الوجود، نعم اللهم إلا إذا قلت، لأن أفعالنا ليست ناشئة من الوجود، وهذا شيء باطل ولا معنى له، ولم يوجد أي واحد في العالم يقول بوجود شيئين أصيلين، يعني منشأ للآثار، إصالة الماهية وإصالة الوجود، يعني خزعبلة يعني تنسب إلى البعض ما فهم معنى إصالة الوجود وإصالة الماهية، أو إصطلاح آخر أصلا، وإلا منشأ للآثار شيء واحد. منشأ الآثار لم يكن إلا شيئا واحد، وهذا هو الذي نحن نقول. فإذا نحن لا نقول بالاستقلالية، فالإنسان يحتاج إلى الله تعالى في وجوده، فإذا احتاج في وجوده إلى الله يعني احتاج إلى الله في كل شيء. ولهذا أنا سميت الفلسفة الوجودية، يعني فلسفة كل شيء في الواقع. فإذا لا يكون له استقلال لا في وجوده ولا فيما يتعلق بالوجود من أي وصف من الصفات أو فعل من الأفعال، وكلها شؤون وجودية، فهو محتاج إلى إفاضة الوجود وإفاضة الحياة وإفاضة القدرة وإفاضة الإرادة وإفاضة الاختيار. العلماء يقولون
لا
لا لا لا يقولون بهذا. أنا الحين قريت
أنا
لا لا أنا الآن بينت كلام عبد الجبار المعتزلي.
ابتداءهم يقولون بوجود الله، إذا مدن واستمرار يقول في تفريض من الله سبحانه وتعالى.
والله ما له معنى، لأنه إذا صار تفريض من الله يعني أنه الوجود صار مستقل. شوف أنا قاعد أقول لك، أنت الآن لما عندك مال أمانة صحيح، لا شوف أنت الآن لما عندك مال هي أمانة من زيد، أي شيء يشترى بهذا المال يكون لمن؟ لزيد. متى يكون لك؟ إذا المال كان موهوب من قبل زيد إليك منتقل، هل يعتقدون بأن الاستقلالية انتقلت من الله إلى العباد؟ هذا عين الشرك، هذا عين الشرك الوجود. ما علينا بالأفعال؟ ارتبطوا الإشكالية؟ يعني إذا اعتقدوا بأن الله تعالى نقل الاستقلالية حقيقة معتبرة من ذاته المقدسة إلى وجود البشر، هذا هو عين الشيء. هذا الذي كان يعتقد به الدهريون، هذا الذي كان يعتقد به كثير من المشركين، ولهذا لا ينفون خلقة الله تعالى لهم. أنا بيّن سابقا، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله. ولهذا الآية القرآنية ماذا تقول؟ تقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ما يقولون وما يخلقنا إلا الدهر. الدهر يؤمن بأن الخالق من هو؟ الله. الدهري آنذاك عن الماتريالي الآن، ولو الماتريالي الآن لا يؤمن حتى بخالقية الله تعالى. الماتريالي في زمن النبي صلى الله عليه وآله، المادي في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤمن بالخالقية، أما لا يؤمن بالتدبير، يعني إن الله سبحانه وتعالى خلق الكائنات وفوض إليها أمره، يعني أحيل على التقاعد، تعالى الله عما تصف أسمته. الآن الشيخ أبو مصطفى يقول يعني إذا المعتزلي هكذا يعتقد في إشكال، يعني إن الله تعالى خلقنا وفوض إلينا فعالنا. نقول قبل أن نوصل للفعل، هل فوض إلينا وجودنا؟
إذا قلنا لا
فكل ما نشأ من الوجود يستحيل أن يكون مفوضا إلينا، يعني إن مالي هو الذي أمان بيدك، فكيف يمكن أنه ما بدل المال به يعني هذا البيت يكون لك؟ هذا ما يمكن إلا إذا المال صار موهوب. أنا مثلت مثال جميل، ولو هذه مسائل غير قابلة للتمثيل المادي، يعني هذا المال أحيانا ألا أهبه إلي أنت تتمكن أن تقتني بهذا المال أيضا، أما أحيانا لا، أمانة موجودة عندك أنت بهذه الأمانة تتعامل، كل ربح يكون لمن؟ أحسنتم، كل نماء متجدد يكون صاحب المال. هذه البقرة ولدت في بيتك، ولكن إنما يكون عجلها لمن؟ لي أنا، وهلم جرى يعني من هذا النوع. فإذا الوجود هكذا.
نحن نقول لهم خلهم التعبير عن أنه الأفعال غير منسوبة إلى الله،
يعني هم يقرون بأن الوجود غير مستقل، بس ما ملتفتين إلى هذا المنعطف أنه إذا الوجود ما صار مستقل لابد أن الفعل أيضا لا يكون مستقل. هذا قصور في التفكير، وأنا قلت يعني ابتعادهم من المدارس العقلانية هي التي أدت بهم إلى هذه يتمايلون يمينا ويسارا، وتأخذهم في الواقع ليست بفكر بل تيارات حقيقة. ولهذا تلاحظ أن الاضطراب في كلماتهم غير قليل، فهو محتاج إلى إفاضة الوجود والقدرة إليه من الله تعالى مدى حياته، لأن أزمة الأمور كلها بيد الله تعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. العلامة الطباطبائي على الله مقامه في الميزان يقول هؤلاء يعني المعتزلة إنما وقعوا فيما وقعوا من جهة خلطهم بين العلل الطولية والعرضية، وإنما يستحيل توارد العلتين على شيء إذا كانتا في عرض واحد. نعم هذا مستحيل، يعني علتان مستقلتان، ربما هو هذا معنى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وإلا أنا من وين جاي؟ من أبوي، من أبي. أبي من وين جاي؟ من جدي، فأنا أيضا منحدر من جدي، وجدي من أبيه فأنا منحدر من أبي جدي. تواردت علي العلل من آدم إلى أبي يمكن 50,000 إنسان كلهم مشاركون، يعني إذا واحد منهم حلقة كانت تفقد أو تضيع أنا ما كنت أوجد. ولكن ليست علل في عرض بعض، إذا علتان صارتا في عرض واحد مستحيل أن تكون علتان تامتين، لابد أن يكون كل علة علة ناقصة. نعم ربما الآن تلاحظ حركة العجلة أو السيارة يكون بواسطة علل متعددة، يعني سيارة بمجرد أن يكون لها ماكينة ما تمشي إذا ما لها إطارات، بمجرد أن يكون لها إطارات ما تمشي إذا ما لها ماكينة، أما تجوز العلة بمعلتها. ونعوذ بالله ونستجير، لا يمكن أن نقول أن الله جزء علة. إذا نأتي بالله تعالى نجعله في جنب الإنسان، نقول نصفه من الله نصفه من الإنسان، صار جزء جزء، يعني أيضا صار الإنسان علة شنو؟ مستقلة. شوفوا يا جماعة، الإنسان يمكن أن يشارك أخاه أما ما يقدر أن يشارك مالكه. يعني أنا إذا كنت عبد لزيد زيد يمتلك رقبتي فكيف لا يمتلك أموالي؟ إذا يمتلك وجودي فكيف لا يمتلك أموالي؟ فأنا شلون أبغي أشارك سيدي؟ فأي نوع مشاركة هذه؟ يعني في الواقع قاعد أشارك سيدي بمال سيدي، ما يمكن، ما إلى معنى. تعال شيخنا احنا نشارك مشاركة، كم رأس المال؟ مليون، منو يدفع؟ 500,000 أنت تدفع و500,000 أنا أدفع من جيبك. المشاركة هذه، فإحنا في الواقع هكذا قاعد نقول، يعني إذا نبغى نقول الله الإنسان قد شارك الله في الفعل بصورة مستقلة على أنه جزء العلة، يعني أن الإنسان شارك الله في فعله وفي بلا واسطة وفي فعله لواسطة، هذه مشاركة. إذا تلاحظون أحيانا سبحانه وتعالى يثمن الإنسان تثمين ويعتبر الإنسان مشارك، إنما هذه في الواقع في القضايا الاعتبارية، في الاعتبار يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وإلا كيف الله يشتري شيء هو مالك؟ هو مالك نفسي، هو مالك مالي، فشلون يبغي يشتري مني؟ مثل ما أنا أشتري فلوسي منك، ما إلى معنى أصلا. صو مالك وجودي، هو الملك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أو مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، من هذا النوع، وإلا حقيقة لم يكن. ولهذا تلاحظ إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، ما قال أنفقوا من أموالكم، هذه في الواقع هي اللغة، يعني لما يقول بأنه مثل الذين ينفقون من أموالهم كأنه قاعد ينفخ الإنسان، الإنسان يحس بعظمة، يعني إن الله تعالى عظم صعد أعلى، هذا تعظيم في الواقع. والله ما مقصر، يعني معظم الإنسان، هذا الإنسان الذي ربما يكون مثابته ومثواه في أسفل السافلين، معظم إلى عظمة، يعني موصل حتى إلى درجة الأنبياء. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا مو مقام بسيط، هذا في الواقع. يعني أنا لما أتذكر حقيقة هذه الآية، يعني بدون أسلوها أنا أصلا أرتعش، شو هذا المقام؟ هو الذي يصلي عليكم، وأحنا ما يقدر يصرف لأهل البيت أو للنبي. أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصلا ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إذن تحيتهم فيها سلام، تحيتهم يوم يلقونه فيها سلام، وأعد لهم أجرا كريما. إذن سبحانه وتعالى هذا قاعد ينفخ الإنسان. أما إذا لا، الإنسان مو مؤمن، وهذا ما يؤمن بالله حتى يؤمن بالنفخ، أنت بتكلمه وإذا قيل لهم، يعني الكفار، أنفقوا، إذا تقول من مالك؟ يقول فلوسي حلالي من أبوي أنا أدفع للناس. أما إذا يقول أنفقوا مما رزقكم الله، يعني هذه مو لك، تخفف عليك. أنا إذا أقول لك أنفق من أموالك صعب عليك، أما إذا أقول لك أنفق من أموال جارك، يقول بالخدمة مولاي على عين الراس كريم عزلته. ليش؟ لأنه مو منك. هذه تعليم تعليمية في القرآن، حقيقة القرآن أكثر تأمل فيه. جميل يقول وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، ما يقول أنفقوا من أموالكم، ليش؟ لأنهم كفار. بدليل قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، إن أنتم إلا في ضلال. إذن ما إلى معنى واحد يشارك شخص بأموال نفس ذلك الشخص، هذا مو مشارك. هذا هو كلامنا مع المعتزلة، وهذا إذا تراجعون توحيد الشيخ الصدوق، إذا تراجعون بحار الأنوار في قسم العقائد، هذا على لسان أهل البيت وضوح مبين، روايات عديدة. وكفانا القرآن الكريم في بعض هذه النواحي حتى. ولكن مشكل لما الإنسان يميل ويرغب إلى شيء، مثل ما قلت يعني مشكلة لا أعتقد بعدين نستدل، هذه مشكلة. هذه مثل ما أنه أول نحب بعدين ندافع. نعم، يقول أعرف الحق تعرف أهله، مو أنه أعرف أهل الحق تعرف الحق، لما يصير يعني احنا اول نلجا الى يعني نقول ابوي يمكن ان يكون على باطل، هذا ما الفينا عليه اباءنا، بس بعد ما يفكر اول لو كان اباؤه، هذا بعد ما يفكر. فاذا كل ممكن يكون محتاجا الى العله وجودا وعدما، وجودا وبقاء، حدوثا وبقاء، ولا يمكن لمعلول أن يكون في عرض علته. فالذي هو مستحيل توارد علتين على شيء واحد إذا كانتا في عرض واحد. تراجعون تفسير الميزان الجزء السابع صفحة 298. لا إذا كانت أحدهما في طول الأخرى. مثال ذلك: إن العلة التامة لوجود النار كما توجب وجود النار كذلك توجب وجود الحرارة والاحتراق والإحراق، ولا يجتمع مع ذلك في الحرارة إيجابان. الإيجاب الأول علة إيجاد النار، والإيجاب الثاني من النار، ولا تعمل فيها علتان تامتان مستقلتان، بل علة معلولة لعلة أخرى. الذي يوجد أفعالي أنا المعلول لألف، المعلول لباء، المعلول لجيم، المعلول لله سبحانه وتعالى. إذن المشكلة الأولى هذا الالتباس عند المعتزلة. المشكلة الثانية عدم التفكيك بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. هذه المشاكل في الواقع التي نحن نلاحظها. تعلمون أن لله سبحانه وتعالى نوعين من الإرادة. الإرادة التكوينية، سبحانه وتعالى أراد أشياء فأوجد. وإذ قلنا للملائكة، وإذ قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إرادة تكوينية، إني جاعل يعني أريد أن أجعل، وإلا ما عند معنى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه إرادة تكوينية. إرادة تشريعية أيضا عندنا، يريد الله ليطهركم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر، هذه إرادة من الشيطان تكوينية أو تشريعية؟ تشريعية. تقول شو معنى الشيطان؟ مشغل. إذا أطعنا الله إنما اتبعنا شريعة الله، وإذا خالفنا الله إنما اتبعنا شريعة الشيطان. يا ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. اتفاق المفسرين وكلمات المعصومين عليهم الصلاة والسلام أن العبادة هنا الطاعة، لأن الشيطان ما ادعى الربوبية. فرعون نمرود ادعى الربوبية، أما الشيطان ما ادعى. العبادة هنا بمعنى الطاعة، يعني أنا ما عهد إليكم يا بني آدم أن لا تطيعوا الشيطان، أن لا تعبدوا الشيطان، أن لا تطيعوا الشيطان. ليش؟ لأنه العدو واحد ما يطيعه، لأنه راح يضرني. أنت لا تتبع العدو راح تضر، لأنه ما يريد خيرك. إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. اعبدون أن أطيعوني، اهدنا الصراط المستقيم، إطاعة الله. الآن نحن لما نأتي ونقول إن الله سبحانه وتعالى أراد الصلاة، هذه بالإرادة التشريعية والتكوينية؟ أحسنت. لم يرد أي شيء الكذب، هذه بالإرادة التشريعية والتكوينية؟ تشريعية. يقول كيف يمكن أن الله سبحانه وتعالى لم يرد الكذب؟ ويفعلها، أي تكوينا أرادها. يعني أنت إذا نسبت الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كانت إرادته التكوينية متعلقة بأي شيء؟ بالكذب. إرادته التكوينية متعلقة بأي شيء؟ بالمعاصي، لأن المعاصي أفعال. فأنت مضطر أن تقول إنما الكافر مستقلا يفجر، مستقلا يفسق، مستقلا يقتل، مستقلا يزني، مستقلا يكذب، مستقلا يشرب. ليش؟ لأن الله لا يريد شرب الخمر، بل يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الشرب. إن الله لا يريد الزنا، الفسق، الفجور. يقول إنما هنا مغالط. لا يريد الله ألف باء جيم دال بالإرادة التشريعية، أراد هذا بالإرادة التكوينية. نعم، كيف يمكن أن شيء الذي لا يريده بالإرادة التشريعية يريدها بالإرادة التكوينية في نظام الأسباب والمسببات الذي سنبينه إن شاء الله في نظرية الأمر بين الأمرين غدا، سنبينه بحيث لا يسلب الاختيار من العقل. فإذا إنما هؤلاء لم يفككوا ولم يميزوا بين الإرادة والقضاء التكوينيين وبين الإرادة والقضاء التشريعيين. وربما بعض الصحابة أيضا هكذا كانوا، هذا ابن عباس قرأ ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ليش ووصى ربك؟ قال إذا كان وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما وجدنا إنسانا على وجه الأرض مشرك ولا إنسانا عاقا للوالدين. هذا خلط بين القضاء التشريعي والقضاء التكويني. والبعض جاءوا دفاعا عنه قالوا وقضى، يعني خط الكوفي، لأن خط الكوفي خط حديث ومقطع. يقول أنا وصى وقضى واحد، يعني الآن هذا منقطا ما كان. أنا أشوفه الآن، الآن أنتم ماذا تقرأونه؟ وقضى. وأيضا أنا أقرأه وصى، بعد واو ما فيها، يعني مو وصى ربك، يكون وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فأيضا تقرأ وقضى ربك. فقال الاشتباه كان من الصراف الخط الكوفي، لأن أول قرآن كتب الخط الكوفي، فقرأه يعني نزل وصى ربك فقرأ وقضى ربك.
هروبا من القضاء معنا
القضاء التشريعي. نحن نقول هو أخذ قضاء التكوين. نعم، إذا كان قضاء التكوين نعم مو صحيح، لأنه نحن نلاحظ أكثر الناس وما أكثرهم ولو حرصت بمؤمنين، واضح. فإذا هذا الخط موجود،
هذا
خط شيخ ناصر بابا، قول بابا هذا الخط خط تخط قشنج وأفضل بزرعي خشنج ميراث ديبشي يلا. إذن عدم التفكيك بين الإرادة والقضاء التكوينيين والتشريعيين، فالتكويني منهما يعم الحسنات والسيئات، لا مؤثر في الوجود إلا الله بلا تفاوت، ولكن التشريعي من القضاء والإرادة لا يتعلق إلا بالحسنات، إن الله لا يأمر بالفحشاء. قل أمر ربي بالقسط، واضح. فالآيات التي نزلت في تنزيهه سبحانه وتعالى عن الظلم والقبائح إنما هي راجعة إلى أفعاله سبحانه وتعالى، ومدلولها أنه سبحانه منزه عن فعل القبيح مطلقا، وإما أن تكون راجعة إلى أفعال العباد. يعني لما سبحانه وتعالى يأتي وينزه نفسه عن الظلم والقبائح، إما أن يكون هذه الآيات تكون راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني إن الله سبحانه وتعالى منزه عن فعل القبائح، أو إلى أفعال العباد ومدلولها إن الله تعالى لا يرضاها فتكون إرادة تشريعية، ولا يأمر بها تكون إرادة تشريعية. يعني لما يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يحب الفحشاء، إن الله لا يريد الفحشاء، إن الله لا يفعل الفحشاء، يعني أنه لا يرضى لأحد أن يفعل الفحشاء. ف فإذا ينهانا عن الفحشاء أو لا يأمر بالفحشاء. فالتفصيل بين حسنات أفعال العباد وقبائحها إنما يتم بالنسبة إلى الإرادة والقضاء التشريعيين، يعني لما نعود إلى عالم الملاك. أنتم كما سمعتم سابقا أن الله سبحانه وتعالى لما يأمرنا بشيء يسبق أمره بشيء عالم نسميه عالم الاقتضاء أو عالم الملاك ملاك. عالم الاقتضاء والملاك يعني إن الله يرى حسن الصلاة فيحبها يريدها، ويرى قبح الكذب فيسخطها لا يريدها. فالأول يأمرنا بها والثاني ينهانا عنها، وهذا هو عالم الملاك. وهذا عوده إنما يكون بالنسبة إلى الإرادة والقضاء التشريعيين للتكوينيين، وهذا هو مذهب أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. روى الصدوق بإسناده عن الرضا عن آبائه عن الإمام أبي عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول: الأعمال على ثلاثة أحوال، فرائض وفضائل ومعاصي. ما الذي يقصده مولانا أمير المؤمنين من هذه المصطلحات الثلاثة؟ فأما الفرائض فبأمر الله تعالى وبرضى الله وبقضائه وتقديره ومشيئته وعلمه، هذه الفرائض. وأما الفضائل فليست بأمر الله ولكن برضى الله، يعني الفرائض تكون بأمر الله ورضى الله وقضاء الله وقدر الله ومشيئة الله. أما لما يصل إلى الفضائل يقول إنما هي برضى الله وقضاء الله وقدر الله ومشيئة الله وعلم الله، أما ليست بأمر الله، الله ما يأمر. وأما المعاصي فليست بأمر الله ولكن بقضاء الله وبقدر الله وبمشية الله وبعلمه، ثم يعاقب عليها. يعني هنا عندنا ثلاثة أشياء: أمر الله، رضا الله، قضاء الله. الفرائض أمر الله ورضا الله كصلواتنا وصيامنا وأعمالنا الحسنة. الفضائل أمر لم يوجد، المستحبات لا يوجد، إنما هو أمر عقلي، إنما هو أمر إرشادي. ولكن رضا الله، الله يرضى، الله ما أوجب علينا النوافل ولكن يرضى بالنوافل. أو واحد يمكن أن يأتي ويأخذ الفضائل أصلا في غير المستحبات والواجبات، فيما لا يسخطها الله سبحانه وتعالى كشرب الماء، لم يكن بأمر من الله ولكن يكون برضا من الله. وأما نعوذ بالله المعاصي لا يكون لا بأمر من الله ولا برضا من الله ولكن بقضاء الله وقدره ومشيئته وبعلمه، ولكن يعاقب عليها. يقول أبو بصير: قلت لأبي عبد الله: شاء لهم الكفر وأراده؟ قال: نعم. قلت: فأحب ذلك ورضيه؟ يعني هي المشكلة التي صارت مع أبي بكر، شوف الفرق هنا. أبو بكر ما قدر يميز بين هاتين المقولتين، يعني بين الإرادة التكوينية والتشريعية التي هي المحبة. فأبو بصير يقول: قلت للإمام الصادق عليه السلام: شاء الله لهم الكفر، يعني الكفار، وأراده؟ فقال: نعم. قلت: فأحب ذلك ورضيه؟ فقال: لا. إرادة تكوينية، أما إرادة تشريعية لم تكن. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. قلت: شاء وأراد ما لم يحب ولم يرضى به؟ قال: هكذا خرج إلينا، يعني انتهى الأمر هكذا. فاللام تكون لام العاقبة في ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يعني عاقبتهم صارت جهنم. وإلا سبحانه وتعالى غايته ما كانت جهنم، إلا من رحم الله، إلا من رحم رب. ولذلك خلقهم، خلقنا الله للرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. رحمة الله. كما أن آل فرعون لم يلتقط موسى لأجل أن يكون لهم عدو، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذا ما هذا معنى؟ يعني عاقبة التقاطهم كان أن مثل موسى يكون لهم عدوا وحزنا. يقول هكذا انتهى إلينا، هكذا خرج إلينا. وهذه الروايات أمثالها لم تكن قليلة، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. يعني أنت ما تقدر تخلص التكوين أو تجرده عن إذن الله، أما مو بمعنى الجبر. الخلط بين الجبر وبين إذن الله إنما هو ناشئ من سوء الفهم. نعم الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وما من لينة قطعتموها وتركتموها قائمة على أصولها إلا بإذن الله. لكن هذا مو بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتهدم هذا الجدار. نعم إرادة تشريعية ربما تكون أحيانا، كما أمر الله تعالى أن يخرب المؤمنون بيوت المنافقين واليهود على رؤوسهم، أما في كثير من الأحيان لم يكن بإرادة الله. هذه الحروب التي تنشأ في العالم، هذه الجرائم، هذه الفجائر، هذا هو الاختيار. سنبينه إن شاء الله. نعم يا عزيزي، مكان تقول هكذا: الأعمال على نحوين، إما يأمر الله بها أو ما لا يأمر الله بها، وكل ما أمر الله به يكون مرضيا له، ولكن ربما لا يكون مقضيا ولا مقدرا. الله أمرنا بالصلاة ولكن لم يقضي الصلاة علينا بقضاء تكوين، يعني كثير من الناس لم يصل. فإذا الأمور إما أن تكون مأمورا بها أو لا تكون مأمورا بها، فإذا كانت غير مأمورة بها فتكون على نحوين: إما أن تكون مرضية أو غير مرضية، فغير المرضية تكون المعاصي والمرضية تكون الفضائل. يعني هذه قسمة حاصرة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اليوم الجماعة نسوا الإمام المهدي عليه السلام، أو ما نسوا، أنا ما سمعتهم نسوا. الله نعوذ بالله من النسيان.
أنا أقول لك أن نقي الشرك من الشيطان. هذا الشرك فيه المعنى.